وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في البحث عن العلاقة بين التقييد والإطلاق، وذكرنا فيما سبق أن هناك بحوثا ستة في هذا المقام: البحث الأول، هل أن تقابل التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم أم تقابل النقيضين أم تقابل الضدين أم يختلف باختلاف الموارد؟ ولنبدأ بتقريب كلام سيدنا الخوئي قدس سره في هذا المقام، وبتقريب كلامه يتضح وجه الإشكال عليه من قبل تلامذته من بعده. وتقريب كلامه قدس سره الشريف بعرض عدة أمور: الأمر الأول، إن تقابل التقييد والإطلاق في مقام الإثبات لا ريب في أنه من تقابل الملكة والعدم، وهذا مما اتفق عليه بين الجميع، أي أن تقييد الخطاب الصادر من المولى وإطلاقه إنما هما من قبيل الملكة والعدم. والسر في ذلك أن الإطلاق الإثباتي، أي إطلاق الخطاب، يعتمد على مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة كون المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد، وكون التقييد ممكنا في مقام الإثبات. فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد مع كون التقييد ممكنا، انعقد الإطلاق في مقام الإثبات. ومعنى انعقاد الإطلاق في مقام الإثبات أن عدم التقييد في مورد إمكان التقييد كاشف عن سعة الجعل، فليس البحث في التسمية كما ضيع بعض الباحثين الأوراق في هذا البحث، ليس البحث في تسميته إطلاقا أو عدم تسميته، وإنما البحث في أن عدم التقييد مع إمكان التقييد هل يكشف عن سعة المجعول أو لا يكشف؟ سميتموه إطلاق أو لم تسموه؟ البحث في أن عدم التقييد من قبل المولى مع تمكنه من التقييد هل يكشف عن سعة المجعول أم لا؟ وهذا معنى أن التقييد والإطلاق في مقام الإثبات متقابلان تقابل الملكة والعدم، فإن المقصود بعدم الملكة عدم التقييد، والمقصود بأنه يقابله أن عدم التقييد مع إمكانه كاشفون عرفا عن سعة المجعول. فلو لم يمكن التقييد فلا كاشفية له. عدم التقييد تحقق، لكن عدم التقييد مع عدم إمكانه لا يكشف عن سعة المجعول. مثلا من باب المثال نقول، لو قال المولى يحرم على الرجل لبس الذهب، فهل يشمل لبس الذهب الأبيض مع أن الذهب الأبيض لم يوجد إلا في زماننا هذا؟ أي مع أن الذهب الأبيض لم يكن له وجود في زمان صدور الناس، هل أن عدم التقييد هنا بقوله يحرم على الرجل لبس الذهب يكشف عن سعة متعلق الحرمة لما يشمل الذهب الأبيض؟ قالوا لا كاشفية له. لما؟ لأن المولى لم يمكنه التقييد في زمانه، باعتبار أن المولى في زمان صدوره لو قال يحرم على الرجل لبس الذهب الأصفر لكان مستهجنا عرفان، إذ لا يوجد ذهب غير أصفر حتى يقول يحرم على الرجل لبس الذهب الأصفر. فكان تقييد موضوع الحرمة في الخطاب، كل الكلام الآن في الخطاب، فكان تقييد موضوع الحرمة في الخطاب بالذهب الأصفر كان مستهجنا لدى العرف، فلذلك تركه المولى. فتركه هل يكشف عن سعة موضوع الحرمة أم لا؟ لا يكشف، لأن عدم التقييد إنما يكشف عن سعة الموضوع. لو كان المولى متمكنا من التقييد فتركه، كما أنه إذا كان متمكنا من أن يقول صلي صلاة جعفر بالتسبيحات فترك ذكر التسبيحات وهو متمكن من التقييد، يكشف عدم ذكره عن سعة المجعول. نظير ما ذكره سيد المستمسك قدس سره الشريف من أن قوله اغتسل بماء الفرات إذا دخلت كربلاء فاغتسل بماء الفرات، لا يستفاد منه أن للفرات موضوعية. لعله ذكر الفرات لأنه لا يوجد في زمانه غير ماء الفرات، خصوصا في تلك الأزمنة حيث لا يوجد في زمانه غير ماء الفرات في كربلاء، فمن الطبيعي أن يقول إذا دخلت كربلاء فاغتسل بماء الفرات. فلا ذكر القيد يكشف عن الاحترازية والموضوعية، ولا عدم القيد يكشف عن سعة الموضوع، إذ لعل عدم ذكر القيد لأن ذكره مستهجن مستدرك معلوم، فلا يكشف عدم ذكره عن إطلاق وسعة موضوع الجعل أو متعلق الجعل. وهذا هو معنى أن التقييد والإطلاق في مقام الإثبات متقابلان تقابل الملكة والعدم، بمعنى الكشف وعدم الكشف. هذا الأمر الأول، هذا متفق عليه بغض النظر عن النقاش في الأمثلة. الأمر الثاني، ذكر في بعض تقريرات سيدنا الخوئي قدس سره أن الإطلاق في مقام الثبوت، الآن احنا تجاوزنا مقام الإثبات، جئنا إلى مقام الثبوت يعني مقام الجعل. المولى الآن لم يتكلم بشيء، إنما هو في مقام الاعتبار والجعل قبل أن يبرز اعتباره بأي شيء. الإطلاق في مقام الثبوت أي في مقام الاعتبار والجعل، ما هو؟ ما هي حقيقته؟ ففي بعض تقريرات كلامه قال: حقيقة الإطلاق ثبوتا لحاض السريان، أي سريان الطبيعي لسائر قيوده ومصاديقه. وفي بعض تقريراته الأخرى أفاد بأن الإطلاق لحاض عدم القيد، لحاض عدم القيد، والصحيح هو الثاني وهو الموافق لمبناه. فإن لحاض السريان يقتضي أن يكون الإطلاق من باب جمع القيود، لأن لحاظ سريان الماهية في قيودها ومصاديقها يقتضي أن يكون الإطلاق من باب جمع القيود. بينما قد صرح في غير مورد أن الإطلاق هو عبارة عن رفض القيود لا جمع القيود، ومعنى أن الإطلاق رفض القيود أن الإطلاق عبارة عن لحاظ أمر عدمي لا لحاظ أمر وجودي، أي أن الملحوظ عدم القيد، لأن الملحوظ سريان الماهية والطبيعي لتمام القيود. فإن المولى إذا لاحظ ملاكه وغرضه ورأى أن القيد لا دخل له في غرضه وملاكه، ففي مقام الجعل يلحظ عدم القيد لأنه يلحظ سريان الطبيعي للقيود. نعم، لازم لحاظ عدم القيد السريان، والسريان هنا بمعنى الانطباق القهري. فإن المولى إذا لم يلاحظ القيد وقال أعتق رقباه ولم يلاحظ أي قيد معها، فلازم عدم لحاظ القيد سريان الطبيعي لسائر القيود والمصاديق، لا أن السريان ملحوظ في مقام الجعل والاعتبار. زين، نجي إلى الأمر الثالث في كلامه قدس سره. هل أن الملحوظ عدم القيد تفصيلا أم أن الملحوظ عدم القيد إجمالا؟ لا يظهر من كلامه أنه يدعي التفصيل كما زعم بعض تلامذته وحاول أن يشكل عليه. نحن ما نتعرض للأسماء لأنها في مقام النقد، بل غاية ما يستفاد من كلامه قدس سره أن الإطلاق متقوم بعدم لحاظ القيد إجمالاً. والسر في ذلك أننا ماذا نريد من الإطلاق؟ كما ذكرنا في أول الدرس، ليس الكلام في التسمية، اسمه إطلاق ما اسمه إطلاق، مو البحث في الأسامي، البحث كاشف أو ليس بكاشف. كما أن عدم التقييد في مقام الخطاب كاشف عن سعة المجعول أم ليس بكاشف، هذا هو البحث. كذلك في مقام الجعل والاعتبار، هل أن لحاظ عدم القيد كاشف عن سعة الملاك أم ليس بكاشف؟
فالبحث كله في الكاشفية، سمي إطلاق أو لم يسمى؟ هل أن لحاظ عدم القيد في المتعلق أو موضوع الجعل كاشف عن سعة الملاك والغرب أم ليس بكاشف؟ فبما أن البحث في الكاشفية فيكفي في كاشفية عدم لحاظ الأفن في كاشفية لحاظ عدم القيد عن سعة الغرب لحاظ عدم القيد على نحو الإجمال، ولا تتوقف الكاشفية على لحاظ عدم القيد بنحو التفصيل. وبعبارة أخرى، المقوم للإطلاق أن يلحظ الطبيعي تمام موضوعه، لا أن يلحظ كل القيود ثم يرفضها بنحو اللحاظ التفصيلي. فمثلا إذا كان يريد أن موضوع قوله أعتق طبيعي الرقبة، فمعنى أن موضوع قوله أعتق طبيعي الرقبة أنه لاحظ طبيعي الرقبة تمام موضوعه، وهذا معنى أنه لاحظ عدم القيد إجمالاً، لأنه لاحظ القيود تفصيلا فرفضها، بل يكفي أن يلحظ الطبيعي تمام موضوعه. فإن هذا كاف في الكشف عن سعة الغراض. نأتي إلى الأمر الرابع، إن النكتة في أن الإطلاق أمر عدمي أم أمر وجودي، حيث إن المحقق النائيني قدس سره والشيخ الحلي قدس سره والسيد الأستاذ مد ظله بنوا على أن تقابل التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم، بمعنى أن الإطلاق أمر عدمي، أي أن الإطلاق في مقام الثبوت ليس إلا عدم لحاظ القيد، لا لحاظ عدم القيد، كما بنى السيد الصادر وشيخنا التبريزي قدس سرهما إلى أن تقابل التقييد والإطلاق تقابل النقيضين، أي أن المتحقق في مقام الثبوت والجعل عدم لحاظ القيد بلا حاجة إلى لحاظ عدم القيد. فهنا يركز سيدنا الخوئي، هنا النقطة المفصلية، بما أن بحثنا ليس في التسمية وإنما بحثنا في الكاشف عن سعة الغرض، فما هو الكاشف عن سعة الغرض بحسب المرتكزات العرفية؟ هل الكاشف عن سعة الغرض بحسب المرتكزات العرفية عدم لحاظ القيد، أو أن الكاشف عن سعة الغرض لحاظ عدم القيد؟ فالنقطة المفصلية في الموضوع في الكاشفية وعدمها، سمينا إطلاق لم نسميه إطلاق، هذا ليس محل بحث، باعتبار أن سيدنا الخوي قدس سره يسلم أن البديل للقيد عدم القيد، هذا مسلم، يعني أن القيد وعدم القيد متقابلان تقابل السلب والجفاف، هذا مسلم لا ينكره،
لا إشكال أن البديل للحاظ القيد عدم لحاظه، لا لحاظ عدمه، هذا مسلم. لكن الكلام ما هو الكاشف عن سعة الغرض والملاك؟ هل هو لحاظ عدم القيد أم مجرد عدم القيد؟ وبعبارة أخرى، عندما نقول وبعبارة أخرى يعني حتما أكو فيها نكتة زائدة. وبعبارة أخرى، هل أن اللحاظ مأخوذ على نحو الطريقية المحضة أم ملحوظ على نحو الموضوعية؟ فعلى مبنى محقق النائيني والسيد الصادري، يعني من يقول بأن الإطلاق أمر عدمي وهو عدم القيد، يقولون اللحاظ مجرد آلة وطريق ولا ما إلى دخل في الموضوع. لما؟ لأنه لا ريب ولا إشكال أن من لاحظ الغرض لاحظ عدم القيد، هذه قضية أوتوماتيكية، الجميع يسلم أكو لحاظ، لحاظ لا بد من وجوده، لكن له دخل أو ليس له دخل هذه مسألة أخرى. بمعنى أن من لاحظ الغرض، لأن المولى لا بد أن يلاحظ غرضه أولا ثم يقوم بعملية الجعل على طبق غرضه، فعندما يلاحظ غرضه قطعا حينما يلاحظ غرضه سيلحظ أن القيد دخيل أو ليس بدخيل. فإذا كان المولى في مقام لحاظ غرضه قد لاحظ عدم القيد فهو في مقام جعله، لا محالة شنو؟ سيلحظ عدم القيد، لأنه في مقام تصور غرضه وملاكه لاحظ أن القيد ليس دخيلا في غرضه. هذا ملازم عادة ووجدانا، أنه إذا وصل إلى مقام الجعل والمجعول على طبق الغرض سيلحظ أيضا شنو؟ عدم القيد. إلا أن هذا اللحاظ طريقي أو موضوعي، فهؤلاء الأعلام يقولون هذا اللحاظ طريقي، شيء مجبور عليه المولى مو باختياره، متى ما لاحظ الغرض فلاحظ عدم دخل القيد، لاحظ عدم القيد في موضوع جعله أو متعلق جعله، لأن هذا اللحاظ مجرد نظارة، ها خلعت النظارة، راح الطريق، اللحاظ مجرد نظارة ليس إلا، وإلا فما هو المعبر والكاشف عن سعة الملاك؟ نفس عدم القيد الكاشف عن سعة الملاك الملحوظ لا لحاظ. لكن سيدنا الخوي يقول لا، الكاشف بحسب المرتكزات العقلائية عن سعة الغرض اللحاظ، الفعل الاختياري للمولى. وأما عدم القيد بما هو عدم فلا قيمة له بحسب المرتكزات العقلائية، ما يكشف عن سعة الملاك والغرض أن يصدر من المولى نحو وأمر اختياري وهو اللحاظ. فإذا لاحظ عدم دخل القيد في غرضه كشف لحاظه عن سعة غرضه، فاللحاظ منظور إليه على نحو الموضوعية في الكشف عن سعة الغرض، لا أن الكاشف الملحوظ بما هو عدم محض وعدم صرف، لا، بل الكاشف هو اللحاظ وهو الأمر الوجودي. فلأجل ذلك متى ما قال المولى في مقام الإثبات أعتق رقبة، كشف قوله أعتق رقبة عن أنه لاحظ عدم القيد في موضوع جعله وأمره، وكان لحاظ عدم القيد في موضوع جعله وأمره كاشفا عن سعة الملاك والغرض، لا أن الكاشف مجرد عدم القيد، بحيث لو أمكن للعبد أن يصل إلى عدم القيد من دون لحاظ من المولى لاكتشف شنو سعة الغراض. إذن فالكلام كل الكلام في هذه النقطة المحورية. سيد الخوي يقول لا يمكن أن يكشف شيء عن غرضي إلا فعلي الاختياري، وفعلي الاختياري أن ألاحظ عدم القيد، يعني أن ألاحظ الطبيعي تمام الموضوع لحكمي، لأن الكاشف عن سعة غرضي وملاكي مجرد عدم القيد بما هو عدمون، بحيث لو كان هذا العدم حاصلا في مقام الجعل ولو لم ألحظه لكان أيضا كاشفا عن سعة الغراض. فتأمل والحمد لله رب العالمين.